مع تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة، كان المشهد يشكل في الشارع الأمريكي بين مظاهرات ما لبثت أن اتسعت رقعتها لتتحول إلى موجة احتجاجات رافضة للحرب مقابل مسيرات ترفع شعارات دعم لإسرائيل. بعد حوالي 7 أشهر تغيرت ساحات الاحتجاج، فخلال الأسبوع الماضي فقط تم تنظيم أكثر من 8000 مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في أكثر من 850 مدينة أمريكية. هذا المشهد تصدر الجامعات الأمريكية والطلبة الأمريكيين المؤيدين لفلسطين في عدد كبير من الجامعات المرموقة، جامعة هارفارد، ييل، كولومبيا وغيرها من الجامعات التي يرتادها أبناء النخبة وأصحاب المال والنفوذ في أمريكا. أكثر من 40 جامعة تشهد احتجاجات داعمة لفلسطين، وتم اعتقال أكثر من 500 طالب، ومن ضمنهم أيضا عدد من الهيئات التدريسية اعتقلوا. من ضمن الاعتقالات شهدنا مشاهد صادمة لاعتقالات طلبة وأعضاء في هيئة التدريس من قبل الشرطة واستخدام العنف اللفظي والجسدي، أيضا كما شهدنا اعتقال جيل ستين المرشحة للرئاسة الأمريكية. صباح الخير دكتورة خميس، أهلا بك في ما وراء الخبر وهذا الحراك الطلابي في جامعاتنا على المستوى الوطني.
صباح الخير لك ولكل المستمعين الكرام. ليلى، شكرا لك على المقدمة، وطبعا أسعد دائما بالمشاركة معكم.
دكتورة خميس، يعني دائما الحراك الطلابي عامل وعي ويقظة للشعوب، كيف ترين هذا الحراك بالنسبة لطلبة الجامعات الأمريكية؟
حقيقة نحن الآن أمام لحظة تاريخية فارقة، لأننا أمام حراك شعبي كبير جدا جدا، وأيضا حراك في الجامعات الأمريكية خاصة تلك التي تسمى بالIvy League Schools أو جامعات القمة مثل كولومبيا وييل وهارفارد وغيرها. وهذه الجامعات لها أهمية خاصة جدا، لأنها هي التي تفرق القادة الذين سوف يقودون الولايات المتحدة الأمريكية ويشكلون أيضا سياساتها الخارجية والداخلية في المستقبل. هذه الجامعات تخرج منها رؤساء سابقين للولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال جورج دبليو بوش وبيل كلينتون تخرجوا من جامعة ييل. وهكذا علينا أن نعرف أن هذه الجامعات سوف تكون هي التي تفرق لنا رؤساء وقادة وأعضاء في الكونغرس الأمريكي، في مجلس الشيوخ، في مجلس النواب. ومن هنا تأتي أهمية هذا الحراك، لأننا الآن أمام نقطة فارقة بين أمريكا القديمة وبين أمريكا الجديدة. ربما يكون هناك بالفعل تغير في تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية مع ملفات خارجية، من أهمها بالطبع التعامل مع حليفتها الأولى إسرائيل، والتي كانت تعامل حتى الآن على أنها هي الطفل المدلل الذي لا يرفض له طلب، والذي يعني يتم تخطي جميع القوانين الدولية والتغاضي عنها وغض الطرف عنها من أجله. لكن هل سيستمر الوضع على هذا الشكل أو على هذه الوتيرة في المستقبل؟ لا أعتقد هذا، أعتقد أنه على المدى البعيد بسبب هذا الحراك الطلابي الكبير جدا وهذا الزخم الكبير سيكون هناك بالتأكيد لا محالة تغيير في هذه السياسة حيال التعامل مع إسرائيل.
دكتورة، يعني رغم المضايقات والترهيب والاعتقالات، الحراك الطلابي يتسع. يعني هل ما تقوم به بداية، هل نستطيع أن نقول هناك من يروج أن ما استدعى دخول بوليس والاعتقالات هو هناك كان عنف من قبل الطلاب، استخدام العنف وأيضا معاداة السامية، ويعني هذه العبارة المطاطة التي أصبحت ذريعة لقمع الحقوق وحرية التعبير في أمريكا، هل تستطيعين اليوم القول أن كان فعلا عنف استدعى تدخل الشرطة؟
لا، في الواقع هذه المزاعم مغلوطة وغير دقيقة ويسبها الكثير من الأكاذيب. هذه مجرد ذرائع لتبرير استخدام العنف المفرط ضد الطلاب والطالبات وأيضا أعضاء هيئة التدريس. لا ننسى هذه النقطة، لم يتم القبض فقط على طلاب وطالبات، ولكن أيضا أعضاء هيئة التدريس بعضهم قام البوليس أو الشرطة بضربهم أمام كاميرات المصورين، منهم رئيسة قسم في جامعة أمري كانت تقول تحدثوا مع القسم الخاص بي، أنا رئيسة قسم الفلسفة في جامعة أمري، وهي امرأة تخطت 60 من العمر. هذه مشاهد صادمة حقيقة، عندما نراها نتخيل أننا أمام مشهد من إحدى دول العالم الثالث وليس في الولايات المتحدة الأمريكية، قلعة الحريات والحرية الأكاديمية وحرية الرأي والتعبير. هذه المزاعم بأن الشباب أو المتظاهرين يستخدموا العنف وأن هناك يعني منادى بمعاداة السامية هي مزاعم مغلوطة يتم استخدامها وترديدها لتبرير تفريق المتظاهرين، وأحيانا أيضا استخدام العنف ضدهم كما شاهدنا في كولومبيا وفي جامعات أخرى مثل تكساس وغيرها مع الأسف الشديد.
دكتورة، يعني هل نستطيع القول أن هذا الحراك الطلابي في جامعات النخبة يثير مخاوف النخب السياسية في أمريكا، وكيف سينعكس ذلك على الانتخابات الرئاسية القادمة؟
بالتأكيد هو يثير قلق كبير لدى البيت الأبيض ولدى كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية. دعينا فقط نذكر المستمعين الكرام أن أكبر التجمعات الآن هي في جامعة جورج واشنطن، جامعة جورج تاون، هي جامعات كبيرة وعريقة على بعد أمطار بعد أميال قليلة جدا من البيت الأبيض، وبالتالي بالتأكيد أصوات الطلبة المتظاهرين ومطالبهم أصلا وصلت إلى يعني مسامع الرئيس جو بايدن وإدارته وحكومته، وبالتأكيد هناك قلق من أيضا توسع أو اتساع نطاق هذه المظاهرات التي بالفعل شملت حتى الآن أكثر من 33 جامعة في الولايات المتحدة، بل وامتدت أيضا إلى جامعات خارج الولايات المتحدة. الآن هناك زخم طلابي أيضا واعتصامات في كندا في جامعة ماجيل وغيرها من الجامعات الكندية الكبرى، وفي جامعات أخرى في فرنسا وحول العالم. ودعيني فقط أذكر أيضا أن عدد المعتقلين الآن من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس وغير ذلك وصل إلى أكثر من 900 شخص حسب آخر تقرير لصحيفة واشنطن بوست.
ما هي مطالب الطلبة اليوم الدكتورة؟ يعني تعهد الطلاب بمواصلة الاحتجاجات كما تابعت على وسائل الإعلام حتى توافق الجامعات على الكشف عن استثمارات مالية قد تدعم الحرب في غزة وسحبها، أيضا العفو عن الطلاب الذين خضعوا لعقوبات بعد المشاركة في الاحتجاجات. هل ربما ستستجيب الجامعات برأيك لهذه المطالب؟
هناك بالفعل قائمة من المطالب يتقدم بها هؤلاء الطلبة، منها بالفعل أن لا يكون هناك مزيد من العنف أو الاعتقالات أو الإيقاف لطلاب وطالبات يتظاهرون بشكل سلمي، وأن يتم الإفراج عن أي طلبة تم اعتقالهم والقبض عليهم، وأيضا الطلبة الذين تم إيقافهم عن الدراسة يجب أن يعودوا إلى مقاعد الدراسة، خاصة ونحن الآن في نهاية الفصل الدراسي. هذه نقطة أيضا هامة ينبغي أن نتذكرها، نحن على مشارف امتحانات نهاية الفصل الدراسي، وهناك بعض الجامعات التي ألغت حتى حفلات التخرج خوفا من أن يكون هناك أي نوع من أنواع التصعيد أو أن يكون هناك أي نوع من أنواع المواجهات أثناء هذه الاحتفالات الخاصة بالتخرج. هناك أيضا مطالب بما يسمى بالدايفستمنت، والدايفستمنت معناه إيقاف استثمارات هذه الجامعات في بعض الشركات والمؤسسات التي تدعم النشاط التجاري والاقتصادي والعسكري الإسرائيلي. بعض الجامعات وافقت، طبعا عدد قليل جدا، منها جامعة جنوب كاليفورنيا بالفعل كان هناك موافقة على هذا القرار، وكانت هناك فرحة عارمة بين الطلاب والطالبات هناك. وهناك جامعات أخرى من بينها جامعة ماريلاند لم يتم تمرير هذا القرار فيها، لكن أنا أعتقد أننا الآن أمام كرة ثلج تتحرج تتدحرج وتزداد رقعاتها ومساحتها وتأثيرها، وبالتالي أعتقد أنه على المدى البعيد سيكون هناك حتما نوع من أنواع التغيير في السياسة الأمريكية حيال إسرائيل والتعاطي معها، وسيكون هؤلاء الشباب والشابات هم الأبطال الذين يصنعون هذا المستقبل الجديد للولايات المتحدة الأمريكية.
دكتورة خميس، يعني استمعنا إلى ما قاله نتنياهو، تدخل سافر في السياسة الأمريكية، وحيث وصف الاحتجاجات الأسبوع الماضي بأن المظاهرات الموجودة هي غوغاء معادية للسامية تستهدف الطلاب اليهود والكليات اليهودية، فيما الآن قلت أن هذه كلها ادعاءات كاذبة وليس لها صحة. رفض نواب في الكونغرس الكونغرس الانتقادات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ولكن لم نشهد على مستوى إدارة بايدن حقيقة تابعت كل المؤتمرات الصحفية خاصة في وزارة الخارجية، لم نشهد يعني جواب شافي دعيني أقولها ببساطة شديدة لهذا التدخل. كيف يجرؤ نتنياهو على التدخل يعني بهذا الشكل ويطالب بمعاقبة الطلبة الأمريكيين، يعني هو يعني من قبل حكومة خارجية يعني مع الأسف؟ يعني
بالطبع هو شيء صادم وغير مسبوق أن يكون هناك رئيس وزراء دولة يقوم بالتعليق، وليس فقط التعليق ولكن المطالبة بقمع مظاهرات في دولة أخرى، وفي نفس الوقت لا يكون هناك رد قوي من البيت الأبيض، بل المتحدث باسم البيت الأبيض وبعض المسؤولين عندما سئلوا حول هذه النقطة تحديدا تهربوا من الإجابة عليها بشكل وافي وكافي، وهذا في حد ذاته يعني يسيء إلى صورة طبعا إدارة بايدن وحكومته، ويظهرهم في صورة ضعيفة، في صورة مضطربة، في صورة غير قادرة على أن تتحدث بشكل قوي يعني عن الرد على مثل هذه الادعاءات ومثل هذه المزاعم من جانب نتنياهو. يزداد الأمر سوءا في رأيي في المجمل فيما يتعلق بفرص فوز بايدن بفترة رئاسة ثانية في البيت الأبيض، ونحن نقترب أكثر وأكثر من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024. فأعتقد أن هذه المظاهرات الطلابية الحاشدة التي تزداد وتمتد برغم القمع وبرغم الاعتقالات وبرغم الإيقافات ربما تكون هي بالفعل القشة التي يعني كما يقولون تقسم ظهر البعير عندما نتحدث عن فرص بايدن في فترة رئاسة ثانية.
رئيس مجلس النواب مايك جونسون قدم طلب للرئيس جو بايدن باستدعاء الحرس الوطني إلى الحرم الجامعي للتعامل مع الاحتجاجات الشديدة. هل ربما دكتورة يعني نعود إلى تلك الذكريات الأليمة إلى العام 1970 حيث قتل طلاب عزل برصاص عناصر من الحرس الوطني خلال احتجاجات ضد حرب فيتنام؟ الرئيس جو بايدن على الرغم من أنه قال أنه لا يستطيع الموافقة وتمرير هذا الموضوع، لكن ما نشهده من اعتقالات صادمة يعني مغاير لهذه التصريحات.
بالطبع هناك الآن ما يذكرنا بالأحداث التي حدثت في الستينات وفي السبعينيات عندما كان الطلبة يعتصمون في جامعات أمريكية كبرى ويقومون بالمناداة بوقف الحرب على فيتنام. هناك أيضا مظاهرات طلابية يعني حاسدة حدثت في الماضي ضد طبعا سياسة الفصل العنصري والتمييز العنصري، وبالفعل نحن نتذكر الآن مثل هذه المشاهد والاعتصامات والعنف ضد الطلاب والطالبات عندما نرى ما يحدث الآن في عدة جامعات أمريكية كبرى كما تحدثنا. عملية استخدام القمع، هناك بالفعل قمع شديد في عدة يعني جامعات، ولكن أيضا هناك دروس تعلمتها بعض الجامعات. جامعة كولومبيا لم تستدعي الحرس الجامعي مرة أخرى لتفريق متظاهرين ومعتصمين خوفا من اتساع رقعة الاعتصامات والمظاهرات أكثر وأكثر، كما حدث في المرة السابقة عندما استدعت رئيسة الجامعة نعمة شفيق أو مينوش شفيق الحرس الجامعي لتفريق الطلبة والطالبات، وشهدنا الآثار العكسية لذلك بتمدد واتساع رقعة هذه المظاهرات في 33 جامعة داخل أمريكا ناهيك عن جامعات أخرى حول العالم. فأعتقد أنه سيكون هناك هذا الشد والجذب بين الطلبة المتظاهرين سلميا من جهة وبين إدارة هذه الجامعات من جهة أخرى. أما بالنسبة لاستخدام الحرس الوطني فهو أمر بالتأكيد سيكون خطير جدا إذا قرر بايدن أن يقوم باستخدامه، ولكن أعتقد أنه سيكون أيضا شرارة إذا حدث هذا الأمر، سيكون شرارة لاندلاع مزيد من المظاهرات التي في هذه الحالة سوف تشمل فئات أكبر من المجتمع الأمريكي بحيث يكون حراكا شعبيا وليس طلابيا فقط.
دكتورة بالعودة إلى نقطة هامة أشرتها، صورة أمريكا في أعين العالم، هناك من يقول يعني بالنظر إلى الاحتجاجات الطلابية أظهرت الاحتجاجات أكذوبة أن أمريكا مهد الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، هذه الاعتقالات المبنية على محض كذب وزيف وخداع انهالت على الطلبة مثل معاداة سامية، الإرهاب، الكراهية، الاعتداء على الممتلكات العامة، مخالفة القوانين، دعوات إلى كما أشرت تدخل الحرس الوطني الأمريكي. يعني كل هذا هناك من يقول أن هل ديمقراطيتهم فقط علينا؟ يعني عندما تطالب أمريكا هناك شاهدنا مشاهد مماثلة في الربيع العربي، هل الربيع الأمريكي أيضا يعني بالنسبة الربيع الطلبة كما يسمونه اليوم يواجه نفس المصير؟ ما هي إذن ديمقراطيتهم؟ هل هي أكذوبة فقط؟ كيف تردين دكتورة سحر خميس؟
أعتقد أن ملف غزة بصفة عامة وأيضا المظاهرات الطلابية الحاشدة بصفة خاصة هي كاشفة بالفعل لعدة أمور، كاشفة لزيف الكثير من المزاعم الأمريكية تتعلق بحرية الرأي وحرية الكلمة وحرية التعبير وحرية الفكر والحرية الأكاديمية. كل هذه الأمور أصبحت الآن على المحك عندما نتحدث عن ما نراه ونشاهده في هذه المظاهرات الطلابية الحاشدة وأيضا في ملف التعامل مع غزة بصفة عامة. نفس الشيء بالنسبة لمصداقية وسائل الإعلام الأمريكية التي أيضا انكشفت يعني عدم قدرتها على وجود نوع من أنواع المصداقية والشفافية والتوازن والموضوعية في التعامل مع ملف غزة وتغطية هذا الملف. وفي نفس الوقت أيضا انكشفت سياسة بايدن التي بالفعل لم تكن محايدة أو موضوعية في التعامل مع ملف غزة وأيضا ملف الجامعات وكيفية تعاملها مع هذا الحراك الطلابي هي أيضا كاشفة وصادمة. فأنا أعتقد أنه شكرا لغزة وشكرا لهؤلاء الطلاب المتظاهرين لأنهم بالفعل يظهرون هذا الوجه الآخر للولايات المتحدة الأمريكية، وعلى أمريكا أن تغير مسارها وأن تغير تعاملها مع كل هذه القضايا إذا أرادت أن تحتفظ بأي قدر بسيط من المصداقية حول العالم.
إذن هل نستطيع القول دكتورة ربيع الجامعات الأمريكية سيستمر وسيكتب الطلبة فصلا جديدا في التاريخ الأمريكي؟
نعم أنا أعتقد هذا، أنا أعتقد أن هذا الربيع الطلابي سيكون له بالتأكيد أكبر الأثر في تشكيل سياسة الولايات المتحدة حول العالم وتغيير صورتها على المدى البعيد في تحولها إلى دولة بالفعل ديمقراطية بالأفعال وليس فقط بالأقوال والشعارات.
أشكرك دكتورة سحر خميس أستاذ الإعلام في جامعة ميريلاند على هذه الإضاءة فيما وراء الخبر، تحياتي لك ونتمنى أن نتابع معك هذا الملف الهام من خلال برنامجك أيضا الجسر
إن شاء الله. شكرا جزيلا ليلى،
إلى اللقاء.